بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، أجل ما يتواصى به العباد في هذه الحياة الدنيا مما يعتبر لهم خير زاد هو تقوى الله سبحانه وتعالى. الله يقول: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فليس هناك زاد مثله، مثل زاد التقوى، ينفعك في الدنيا وفي الأخرى. وما دام الأمر كذلك، وجب الدلالة على تقوى الله عز وجل وعلى الأعمال الصالحة وعلى الخير النافع، إذ أن من دل على خير واستفاده يكون ذلك الخير آخذا بيديه إلى تقوى الله عز وجل، سواء دل على جليس خير أو على كتاب خير أو على كلمة خير أو على شريط خير أو على أي باب من أبواب الخير. وقد قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فالفلاح منوط بالدعوة إلى الخير وإلى تقوى الله سبحانه وتعالى وإلى ما ينفع العباد في هذه الدنيا ويوم المعاد. ومن هنا فإنك ترى عظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت في صحيح مسلم عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدال على الخير له مثل أجر فاعله. وقوله الدال على الخير، الدال في الحقيقة ما عليه كبير أتعاب، ربما الدلالة تكون بقول أو فعل، كلمة يسيرة، رسالة قصيرة، كتاب، شريط، غير ذلك مما يكون دلالة لذلك المدلول. إذ أن الإنسان الذي لم يدل على الخير كالتائه، عبارة عن إنسان ضال الطريق، ما يعرف الطريق. فلو جاء واحد وقال: هذه الطريق هي التي تؤديك إلى مكان كذا وكذا، دله على الطريق مشى. هذا التائه، هذا الضال، ممن يريد الخير ويلتمسه، كما أن ذلك التائه يريد الطريق، يعني أن توصله إلى المكان الذي يريد، فدل عليها فسلكها. هذا الذي يريد الخير ودل على الخير يسلكه، هذا هو الغالب. إما أن يجد دلالة بتوفيق من الله وعلم وسلك ذلك الطريق واستفاد من ذلك السلوك، فإن كل من سلك ذلك الطريق إثر هذا المدلول الأجر فيه كاملا موفورا إن شاء الله للدال الأول، للدال على الخير. ويؤيد ذلك قول الله عز وجل: ونكتب ما قدموا وآثارهم كل شيء أحصيناه في إمام مبين. فالذي يقدمه الإنسان مكتوب، وليس الذي يقدمه فحسب، حتى الأثر الذي له هذا المدلول هو من أثر الدال ومن ثمرته ومن الأسباب التي حصلت لذلك الدال من الخير. فإذا كل عمل صالح يعمله هذا المدلول بسبب دلالة ذلك الدال على الخير، للدال نصيب وقسط من أجر ذلك المدلول على الخير. يا لها من بركة لمن يدل الناس على الخير، يا لها من بركة تحصل له. كم يصلي هذا المدلول في اليوم من صلوات؟ 5 صلوات في اليوم وليلة فرائض. وكم يتنفل من نوافل، وكم يصوم من أيام، وكم يخرج من صدقات، وكم يأمر بالخيرات، وكم يهتدي عليه من المخلوقات، وكم ينتفع به العباد من الأمور العظام والانتفاعات. كل هذا يدل على فضيلة من دل على خير. ذروة ذلك أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، ثم أهل العلم الذين هم سلكوا مسلك أنبياء الله ورسله في الدلالة على الخير. وانظر إلى قول الله عز وجل: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون ما كانوا يكسبون. قال أهل العلم: هديناهم أي دللناهم بدلالات الرسل. دلت هذه الآية على أن رسل الله عليهم الصلاة والسلام أدلاء خير، يدلون على الخير. فما من خير إلا ودلوا عليه، وما من شر إلا وحذروا وحذروا منه، حتى ثبت في الحديث: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فإذا الطريق دلونا عليها أنبياء الله ورسوله، رسول الله صلى الله عليه وسلم دلنا على الطريق الواضح الموصل إلى الله. كما تضمن ذلك قول الله عز وجل: أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. أوصل الناس على الطريق المستقيم السوي المعتدل، وأمروهم بالاتباع، وبينوا لهم ما أراد الله سبحانه: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالذي يريد أن يتقي حقا ويريد أن ينتفع حقا يأخذ هذه الدلالات، دلالات أنبياء الله ورسله صلى الله عليه وسلم في الكتاب وفي السنة، دلالات في دعوته في أقواله في أفعاله، كل ما أنت فيه في هذه الحياة الدنيا من قول أو فعل مدلول فيه، لست سدى أبدا ولا في أمر أعمى، بل أنت في أمر مستنير. قال الله سبحانه: ثم جعلناك على شريعة لا فاتبعها، أي وضعناك، جعلناك وضعناك على شريعة من الأمر فاتبعها. وقال الله سبحانه: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، أي لست بعالم بتفاصيل الشريعة فهداك. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، أي التزم بالدلالة. وقال: ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وموضوعنا في هذه الكلمة هي الدلالة، دلالات على طرق الخيرات، الدلالات على طرق الخيرات. وأن الإنسان إذا دل إنسان ربما يكون هذا المدلول خيرا منه يوم من الدهر، وكم من إنسان دل على خير فكان له في ذلك الخير أضعاف 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 مال الدال، واستفاد الدال من ذلك الخير. من ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن رجل من بني إسرائيل قتل 99 شخصا، كان في أرض سوء، ثم أتى إلى راهب سأله هل له من توبة، فدله دلالة سيئة ولم يرشده إلى أرض الخير، من جنس دلالات الشيطان التي دل بها آدم عليه الصلاة والسلام، فدلاهما بغرور، هل أدلكما على شجرة الخلد وملك لا يبلى، كلها أكاذيب مواعيد الشيطان كلها، قاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور. نعم، فدله قال له هل له من توبة، قال لا. ولا شك أن الدال ينبغي أن يعرف بما يدل عليه، كما أن الإنسان إذا دل على طريق ولم يكن يعرف الطريق فيها والهداية فيها يكون ظالما متوها. وفي الحديث أو تهدي زقاقا، أي إنسان أعمى أو من يعرف الطريق تهديه لك بها أجر، أو هدى زقاقا. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض وعلماء الملة، علماء دين الله عز وجل، لهم بصيرة في دلالة الناس على الهدى، بصيرة في دلالة الناس على الخير بالعلم. قال الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فعلى من يريد أن يدل الناس على الخير أن يسلك هذا المسلك، أما إذا أراد أن يدل الناس على الخير ولا بصيرة له ولا سلوك على طريق النبي صلى الله عليه وسلم فسيتوه الناس، مع أنه هو نفسه تائه لا يسلم الناس من تتويهاته وتضييعاته لهم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى. الذي لا بصيرة له بحاجة أن يهدى، بحاجة أن يدل. وقالوا من أظلم من كذب بآيات الله، وقالوا من أظلم من افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. هذه دلالات باطلة، والدلالة الصحيحة هي مسلك أنبياء الله ورسله. فيا أيها الدال على الخير عالما أو كان، سواء كان عالما أو طالبا أو حتى عاميا وله محبة للخير وللدلالة عليه، أسلك سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي بينه الله في كتابه على لسان رسوله. من أوضح الدلالات دلالة هذا الرجل الصالح العالم لذلك الرجل القاتل، بعد أن قتل 100 شخص كمل بالراهب، أتى العالم فقال هل له من توبة، قال نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة. هذه الآن دلالة أولا حس معنوية، بعث فيه المعنوية إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا أتاه بدلالة أخرى، قال اذهب إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. وأخذ ذلك الرجل هذه الدلالة الطيبة النافعة المنقذة من عذاب الله، وانطلق طريقه، مشى في الطريق إلى الأرض التي دل عليها. فأخذته المنية، أتته منيته في الطريق، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. قالت ملائكة الرحمة إنه أتى تائبا مقبلا على الله عز وجل، وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط. فكان الحكم في ذلك لملائكة الرحمة أن يأخذوه، فأخذته. الحديث معروف في الصحيحين، شاهدنا منه فضل الدلالة على الخير، الدلالة على الهدى، أنها نجاة للدال والمدلول. الدال يستفيد الأجور كثيرة، والمدلول يستفيد النجاة من البوائق الخطيرة. ومن هنا فإنك تجد أهل العلم وأهل السنة يتحاشى أحدهم ويتورع أن يدل على باطل، ولا يجوز الإنسان أن يدل على باطل لا عالم ولا غير عالم، سواء كانت هذه الدلالة بجرح أو تعديل، كأن يعدل ما لا يستحق التعديل، هنا يكون قد دل الناس عليه بالمعنى ولو لم يقل ذهبوا إليه، أو جرح من لا يستحق التجريح، يكون قد دل الناس على البعد عن هذا الذي يستفيدون منه وينتفعون، وقد خان الناس وخدعهم. فجانب الجرح والتعديل من جوانب الدلالات، الدلالات إذا تحرى العبد الصالح فيه الخير كان دلالة على الخير، وإذا لم يتحرى فيه الخير وكان عبارة عن هوى كان دلالة على الشر، دلالة الناس على الضياع والتفلت والبعد عن الحق والبعد عن الهدى والبعد عن العلم والبعد عن السنة والبعد عن الخير والالتفاف حول أهل الباطل وأهل الزيغ والانحراف. وهكذا الدلالة على العلم، إذا دللت إنسانا على إنسان مبتدع وربما يكون لا بصيرة له، كانت هذه الدلالة سبيلا ووسيلة إلى أن يكون ذلك المدلول تلميذا لهذا المبتدع ولهذا الضال، ويكون تلك من غش الناس، من غشنا فليس منا. وانظر إلى ما ثبت عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وهو على الموت، فراش الموت، وأتاه بعض أهل الحديث وبعض أهل العلم، طلاب العلم، يستشيرونه ويستدلونه إلى الخير، قال اجلسوني، ثم أجلسوه، قال إن العلم والإيمان مكانهما، من ابتغاهما وجدهما، كرر ذلك ثلاثا، إن العلم والإيمان مكانهما، من ابتغاهما وجدهما، ثم قال وأتي أبا الدرداء وسلمان الفارسي وعبد الله بن سلام، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سأعاشر عشرة، أو قال عاشر عشرة في الجنة. شوف كيف دل هؤلاء النفر على العلم والإيمان، ثم دلهم على ذروة في العلم والإيمان، ومنه هذا الرجل المبشر بالجنة الذي علم عنه الخير والجنة، رجل مبشر بالجنة كيف لا يدل عليه؟ وهكذا أبو الدرداء أيضا معروف الخير وزهده ورعه وعلمه تقاه، وهكذا سلمان وأمثال هؤلاء الرجال. سلمان الفارسي بقي من دلالة إلى دلالة، والعجب أنه كل ما دل من واحد إلى آخر يكون قد أتى على الدلالة قريبا مما دل عليه، ما يدل أن الدلالة على الخير في هذا الزمن وفيما مضى. كثير من الناس يتحرى فيها الصواب ممن له قرب من الله عز وجل بقدر قربه. فاحذر أيها المسلم أن تدل مسلما على شر، أو تدله على فتنة، أو تدله على سوء، أو تدله على دنيا تضيعه وتفتنه، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. وأنت خبير بحديث الذي دل على ساحر ثم دل على راهب ودل على ساحر، وكانت الدلالات له، يعني أن أتى إلى ذلك الراهب فأخذ منه. وباب الدلالات باب واسع، من دل على خير استفاد بإذن الله عز وجل، ومن دل على سوء من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفق لعالم سنة من أول يوم، يدل على عالم سنة من أول يوم، ينهل عليه، يستفيد عليه، يرشد عليه، يعلم عليه، يؤدب على يديه، وهكذا. والدلالات أيضا ليست محصورة في الإرشاد إلى العلم والعلماء وأماكن العلم وأماكن الهدى، بل على تدله على صلاته كيف يصلي، وعلى صيامه كيف يصوم، وعلى زكاته كيف يزكي، وعلى الحج كيف يحج، وكل فتوى مصدرها من كتاب الله، وكل نصيحة وسنة رسوله، وكل نصيحة مصدرها من ذلك، ومن الغيرة على الحق وأهله مع ملازمة الصواب، فإنها من الدلالة على الخير. وكل فتوى مصدرها الرأي والمخالفات والهوى، أو قول مصدره الرأي والمخالفات والهوى والتعصب، فإن هذا من الدلالات على مساوئ الأمور وعلى الضلال. من دل على سوء أيضا يناله من الوزر كما جاء في حديث جرير، له مثل أجر فاعل ذلك السوء. ابن عباس رضي الله عنه اختلف مع المسور بن مخرمة في قضية غسل المحرم من على رأسه، فاختلف فكانت الدلالة إلى من عنده ذلك الخير وعنده مرجع هذا الفتوى. أتوا أبا أيوب أرسل إلى أبي أيوب فقال نعم أنا سمعت أو أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هكذا. ابن أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أفتى في قضية من المواريث بنت وبنت ابن أخت شقيقة فأفتى فيها ثم قال أعت ابن مسعود ودل على ابن مسعود فأفتى ابن مسعود فيها قال لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين لا أقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت النصف وبنت الابن السدس تكملت الثلثين وما بقي في الأخت. وهكذا تجد أهل العلم علماء كان أو غير علماء يدلون على من يروا فيه ما يوافق الصواب وما يوافق الرشد وما يوافق الهدى. والله عز وجل تولى الدلالة بنفسه سبحانه على الخير، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فالله عز وجل دل عباده على ذلك وقال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة وما أرسل الله رسله ولا أنزل كتبه إلا لدلالة عباده على ما يقربهم إليه وما يجنبهم من عذابه. للأدلة المذكورة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. دلالة مع حرص، دلالة مع حرص. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. هذا نموذج مختصر من أمر الدلالة على الخير. فإن لم تستطع أنت أن تقوم بهذا الخير دل عليه الناس، ولا يثنيك ذلك أن تدل عليه من وفقك الله عز وجل للدلالة في أقوالك وأفعالك وسيرك ماذا وترحالك وقعودك وترحالك وفي بيتك وفي سائر ما أنت فيه من ليل أو نهار وأنت تدل الناس. تارة تدل هذا على الخلق الحسن، وتارة تدل هذا على المعتقد الحسن، وتارة تدل هذا على العلم الحسن، وتارة تدل هذا على الجليس الحسن، وتارة يعني ماذا الصالح، وتارة تدل هذا أيضا على قول أو فعل مما تقربك إلى الله سبحانه وتعالى. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن. وما شرعت المجادلة بالتي أحسن إلا من أجل تقريب الناس ودلالتهم على الخير، وما شرع الجهاد في سبيل الله إلا من أجل تقريب الناس ودلالتهم على الخير. وهكذا دين الله قائم على الدلالة على الهدى وعلى الخير، وقائم على التحذير من الدلالة على السوء وعلى الظلم وعن الدلالة على الظلم والدلالة على الفتن. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أردنا بهذا أنك أيها المسلم مهما كانت عندك من غيره على الدين وأنت لم تهتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدل دلالته وتسلك طريقه وتحذو حذوه أنك لا يمكن أن توفق للدلالة على الصراط المستقيم. تأتيك الوساوس وتأتيك كذلك أيضا خطوات الشيطان ويدخل لك الاستحسان ويدخل من هنا ومن هنا الرأي، ولعل هذا أصوب للناس وتفوت عن الدلالة الصالحة النافعة. فأسلك مسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد ضمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن دل دلالته وسلك طريقته أنه من الناجين. قال الله سبحانه وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إلهم يجزاك الله خير. على الظلم يعني الدلالة على الظلم ظلم، الدلالة على الباطل باطل. جزاك الله خيرا. أيه وصلنا إلى هذا. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. يقولون في سؤالهم الرابع: كيف يكون تعظيم وتوقير الله في القلوب؟ تعظيم الله وتوقير الله سبحانه وتعالى في القلوب تدل عليه الأعمال والأقوال، ومن يعظم شعائر الله فإنه من تقوى القلوب. فإذا كان هناك تعظيم وتوقير: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. وهكذا: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، وقالوا ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. فمن قدر الله حق قدره وعظمه حق تعظيمه يكون ذلك باعثا له على إفراده بالوحدانية وعلى إقامة شعائره وعلى طاعته لله سبحانه وتعالى، على الطاعة. ومن لم يعظم الله عز وجل بقدر عدم تعظيمه يدخل في الشركيات ويدخل في البدع والخرافات ويرتكب الجرائم والموبقات. فدليل ذلك تحقيق توحيد الله والإخلاص لله سبحانه وتعالى، وأيضا ما كان يعلمه الله عز وجل في القلوب يظهره على الجوارح. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقولون في سؤالهم الخامس: كيف نجمع بين حديث أن الناس يحشرون حفاة عراة والأحاديث التي فيها أن الناس يبعثون على الهيئة التي يموتون عليها؟
يبعث كل امرئ على ما مات عليه حفاة عراة على ما هم عليه، أول من يكسى بعد ذلك الحال. والناس حفاة عراة رجالا ونساء، حتى جاء في الحديث أن عائشة قالت: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأمر أشد من ذلك. كما بدأنا أول خلق نعيده، ثم بعد ذلك يكسى من أراد الله عز وجل أن يكسوه من عباده المؤمنين. أول من يكسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فلا تعارض بين الحديثين على ما بينا.
أحسن الله إليكم. يقولون في سؤالهم السادس: ما حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام في الجهرية؟
واجب على الصحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم، وهذا شامل للإمام والمأموم والمنفرد ما دام قادرا على ذلك.
أحسن الله إليكم. يقولون في سؤالهم السابع: ما هو الرد على من يقول بعدم الجواز بالتسوق في المسجد بحجة أن هذا تنزيه من الفضلات والتنزه من الفضلات غير جائز في المسجد؟
غير جائز في المسجد بما يسبب له القدر. أما بالنسبة لهذا فنعم مطروح خلاف مر بنا وهو قول مرجوح لن يثبت في هذا، فلا بأس بالاشتياك في المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل السواك عند الصلاة سواء كان في المسجد أو في غيره، وإن كان قبل دخوله في المسجد كان ذلك يعني ماذا يستاك ثم ينظف فاه ويدخل والفم نظيف من آثار القشر ونحو ذلك، كان أفضل، لأنه قد يشغل به الإنسان في الصلاة ببعض القشر وبما قد يدخل في حلقه ونحو ذلك من ذلك القشر. وأما من حيث الجواز فيجوز الاستياك في المسجد.
أحسن الله إليكم. يقولون في سؤالهم الثامن: ما هي أفضل طريقة للمدارسة؟
مدارسة القرآن. أن يقرأوا عند معلم من المعلمين. أفضل طريقة للمدارسة أن يقرأوا عند معلم من المعلمين يحسن التلاوة فيصحح لهذا وينتبه لهذا وهكذا. ثم يليها أن يستمع الأخ لأخيه كما حصل من مدارسة النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل. هناك طريقة في المدارسة محدثة بدعية رأيناها عند الشيعة، وهي أن واحدا يقرأ آية والآخر يقرأ التي يليها، فمثلا واحد يقول الحمد والثاني يقول لله والثالث يقول رب العالمين والرابع يقول الرحمن الرحيم، وهكذا حتى ينتهوا من الفاتحة على نحو 10 أو أكثر. وكذلك يفعلون من هذه المخالفة الشرعية، هذه الطريقة بدعة. طريقة أخرى إشاعت وذاعت في التسجيلات وعند المعلمين ولا سيما ما يسمى بالمصحف المعلم، هو أن القارئ يقرأ ويتبعه أعداد من القارئين، وهذه الطريقة فيها نظر، وإن كان إخواننا هنا يفعلونها. هذه الطريقة فيها نظر في الحقيقة، لأنها أولا لا يتميز منه المصيب من المخطئ، وينبغى أن يسمع لهذا ويسمع لهذا ويسمع لهذا، ولا هذا سيصيح ولا سيصيح مثله. نعم، فهذه الطريقة فيها نظر، والأولى ما ذكرنا. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقولون في سؤالهم التاسع: كيف يرد على شبهة من قال يجب البدء بتعليم الناس توحيد الربوبية قبل توحيد الألوهية، بزعم أن المشركين لما دعوا غير الله عز وجل اعتقدوا في تلك المعبودات ذلب النفع ودفع الضل والرزق، وهذا داخل في توحيد الربوبية.
الناس يعلمون دين الله شاملا كاملا، قال الله سبحانه وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربه، قال: يا الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ولكن هذا القول باطل الذي ذكر في السؤال، أنه يعلم الناس توحيد الربوبية. إبليس يعرف توحيد الربوبية، قال: ربي أنظرني إلى يوم يبعثون. المشركون يعرفون توحيد الربوبية، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنى تسحرون. نعم، فهذا كله يدل أنهم كانوا يعرفون توحيد الربوبية، وقد أبان الله عنهم ذلك وحاجهم بما يعلمون من توحيد الربوبية بأنهم يوحدون توحيد الألوهية. لهذا يقول أهل العلم: توحيد الربوبية يستلزم، أي يلزم منه توحيد الألوهية، فكيف يعترف بربوبية الله أنه ربه وخالقه ورازقه ثم لا يعبده ولا يوحده في ألوهيته؟ وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، فإذا وحد الله عز وجل في ألوهيته تضمن ذلك توحيد الربوبية، أنه ما عبده إلا وأنه عالم أنه ربه الذي خلقه، ويستحق العبادة وحده، ويستحق إفراد ذلك وحده سبحانه وتعالى. على هذا فيجب دعوة على دعوة المرسلين، دعوة المرسلين مثل: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، إلى آخره، توحيد الألوهية. وتضمنت أيضا ماذا؟ وتضمنت الربوبية. وهكذا: قل هو الله أحد، قل يا أيها الكافرون، لا أعبد ما تعبدون، لا أنتم عابدون ما عبدون، عابد ما عبدتم، لا أنتم عابدون ما عبد لكم، دينكم ولي دين. كلها دعوة إلى توحيد الألوهية وتضمن الربوبية. يجب تخليص الناس من الشركيات في الألوهية، وإلا فالمشركون هؤلاء الذين يعبدون الأوثان في هذه الأزمان وغير هذه الأزمان، كلهم يقولون الله خالقهم والله رازقهم، ولكن يدعون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. فهذا القول خطأ الذي تقدم ذكره، خالف لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقولون في سؤالهم الأخير: ما حكم الإشارة بالسبابة بين السجدتين في الصلاة؟
ليس من السنة، وإنما الإشارة عند التشهد، إنما ما جاء أنه يشير في مثل هذا لم يثبت فيه شيء، أحاديثه مرت بنفسها ضعف. إلى هنا الحمد لله، الله يوفقكم. طيب، إلى هنا، جزاكم الله خير، حفظكم الله.